الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
عنوان: كيف نرد السائل. النقطة 23. قال الحليمي: وإذا لم يجد المسؤول شيئا فليدع لسائله بالرزق وغيره. وقال: ورد السائل صغيرة، فإن انضم إليه نهره كبيرة. انتهى. وما ذكره من الدعاء واضح، وأما قوله إن رده صغيرة إلى آخره فغريب جدا. اللهم إلا أن يحمل على مضطر عالم بحاله، فرده صغيرة بل كبيرة كما هو ظاهر لما فيه من عظيم الإيذاء ومن الامتناع من البذل الواجب عينا عليه. ويؤيد ذلك قول الأذرعي عقب كلام الحليمي وهو غريب جدا، لكن يتجه في المعذور والمضطر مع العالم بحاله. انتهى. النقطة 24. قال الغزالي: قد يعطي الإنسان المال لغيره تبرعا لحاجة إليه أو لنسبه أو لصلاحه ونحوه، فإن علم الآخذ أنه أعطاه إياه لحاجته لا يحل له الأخذ إلا أن يكون محتاجا، وإن علم أنه يعطيه لشرف نسبه لم يحل له الأخذ إن كان كاذبا فيه، وإن علم أنه أعطاه لعلمه لم يجز له الأخذ إلا كما يعتقده المعطي، وإن أعطاه لدينه وصلاحه لم يحل له الأخذ إن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علم به المعطي لما أعطاه. انتهى. وفي العلم في جميع ذلك غلبة الظن كما هو ظاهر، وقضية قوله لا بد أن يكون في العلم كما اعتقده أنه لا بد أن يكون في الدين والصلاح كما ظنه المعطي، وإلا لم يجز له الأخذ وإن لم يكن عنده فسق أصلا. عنوان: الكافر والصدقة. النقطة 25. يندب التصدق على الكافر للأحاديث الصحيحة السابقة في كل كبد رطبة أجر، ولا فرق بين الحربي وغيره كما أفاده صريح قول المجموع: من تصدق على كافر ولو حربيا فله أجر في الجملة. فأستفيد منه ندب التصدق ولو على حربي. وكان الأذرعي والزركشي لم يستحضر عبارة المجموع هذه، حيث نقل الثاني حرمة التصدق على الحربي وسكت عليها، وحيث قال الأول هنا أي حل الصدقة على كافر في نحو من له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه، وإلا ففي جواز الصدقة عليه بماله، وقع من المال نظر ولا سيما إذا كان يحمله إلى دراهم. انتهى. والجواز ظاهره جدا، وإنما الكلام في الندب، وقد علمت أن عبارة المجموع مصرحة به. نعم، إن كان بإعطائه مرتب مفسدة والذي ينبغي حرمته، وشمل كلامه حل التصدق على الكافر ولو من أضحية التطوع، لكن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في البويطي على المنع. عنوان: الأفضل الكسب والصدقة أم العبادات. النقطة 26. قال الغزالي: اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات، وهذا في من يسلم من آفات الدنيا، وإلا فالعبادة له أفضل. وينبغي أن يجتهد في ذلك ويزن الخير والشر ويفعل ما يدل عليه نور العلم دون طبعه، وما يجده أخف على قلبه فهو في الغالب إصر عليه، لأن النفس لا تشير إلا بالشر. انتهى. النقطة 27، يكره إمساك الفضل غير المحتاج إليه كما بوب عليه البيهقي واستدل له، وسيأتي في 31 لذلك مزيد تحرير. وذكر ذلك في المجموع ما يناسب ذلك، حيث قال: ما حاصله؟ فرع في ذم البخل والشح والحث على الإنفاق في الطاعات ووجوه الخيرات. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي حديث مسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وروى الشيخان أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسرفا تلفا. وروي أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وروى مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: في شاة ذبحوها وتصدقوا بها إلا كتفها، ثم قالوا له: ما بقي إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وروي أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومرت هذه الأحاديث في جملة الأحاديث السابقة. وبحث بعضهم أنه لا يكره إلا إمساك ما زاد عن سنة، ويؤيده أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربما خزن لعياله قوت سنتهم، ومن ثم قالوا: لو كان بالناس ضرورة وعنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة لزمه بيع الفضل، فإن لم يفعل أجبره السلطان على بيعه. انتهى. فأبقوا له قوت السنة مع ما بالناس من الضرورة، ولم يجوزوا إجباره على بيع شيء منه. والكلام في غير حالة الاضطرار والإلزام غير المحتاج حالا، وإن احتاج مالا للبيع كما مر أوائل هذا الباب في الروضة في باب السير عن الإمام، وأقراه أنه يجب على المنسرين المواساة بما زاد على كفاية سنة. النقطة 28، قال في المجموع: يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. وصح بإسناد على شرط الشيخين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وفي رواية: فأثنوا عليه بدل فادعوا له. قال الحليمي: ولو سأل الفقير بالله تعالى فإن علم أن المسؤول يهتز لإعطائه جاز له ذلك، وإن كان ممن يتلوى ويتضجر ولا يأمن أن يرده، فحرام عليه السؤال بالله تعالى، انتهى. وظاهر كلام المجموع عدم الحرمة مطلقة، وله وجه آخر. النقطة 29، قال في المجموع أيضا: إذا عرض عليه مال من حرام على وجه يجوز أخذه، ولم يكن فيه مسألة ولا إشراف ولا يطلع إليه، جاز له أخذه بلا كراهة ولا يجب. وفي المسألة أحاديث تقدم كثير منها، وفيها ما ظاهره وجوب القبول، لكنه محمول عند العلماء على أنه أمر نب، نحو قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطي أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت عليه غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك. وكان عبد الله ابنه لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. عنوان: الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ النقطة 30، اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر، والذي رجحه الغزالي في موضع أن الغني الشاكر أفضل، وهذا هو الذي عليه الأكثر، واختاره العز بن عبد السلام، وتبعه تلميذه ابن دقيق ابن دقيق العيد، فقال: إنه الظاهر القريب من النص. وأطال الغزالي في الاستدلال له، قال: وهو الذي نفسه كنفس الفقير، ولا يصرف لنفسه إلا قدر الضرورة، ويصرف الباقي في وجوه الخيرات، أو يمسكه معتقدا أنه يمسكه خادما للمحتاجين، ينتظر حاجة حتى يصرفه فيها لله تعالى، فهذا هو الغني الشاكر الذي الخلاف فيه. ورجح في موضع آخر ما عليه أكثر الصوفية، أن الفقير الصابر أفضل، وأشار إلى أن الخلاف في الفقير الذي يجد مرارة الصبر، والفقير الراضي الذي لا يجد مرارة الفقير الشاكر الذي بحلول الفقير هو أفضل قطعا. واستدل ابن عبد السلام وغيره لما رجحوه من أن الغني الشاكر أفضل بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استعاذ من الفقر، قال: ولا يجوز حمله على فقر النفس، لأنه خلاف الظاهر بغير دليل، وبأن أخرج له صلى الله تعالى عليه وسلم الغنى بخيبر وفتك والعوالي وأموال بني النضير وغيرها. وكذا من تأخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإذا كان أغلب أحواله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الفقر إلى أن أغناه الله تعالى بما ذكر، لأن الأنبياء والأولياء لا يأتي عليهم يوم إلا والذي بعده خير منه، وقد ختم أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالغنى، ولم يخرجه عما كان يتعاطاه في فقره من البذل. لا يقال انتصارا للثاني، إنما استعاذ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الفقر لأنه مصيبة من مصائب الدنيا، والغنى نعمة من نعمها، والغنى نعمة من نعمها فور، هكذا وردت بالأصل. والغنى نعمة من نعمها فور أنهما الرضا والعافية، فكون الرضا فيه الثواب لا يمنع سؤال العافية. وأيضا فالذي اختاره الله تعالى لنبيه وجمهور صحابته هو الفقر غير المدقع، الفقر المدقع أي الشديد. وأيضا فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء وبخمسمائة عام، وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة يسألون عن فضول أموالهم. لأننا نقول الجواب أما عن الأول فإنه لا دلالة فيه لترجيح أفضلية الفقير الصابر كما هو ظاهر، وأما عن الثاني فهو أنه مردود بما مر من أن الذي ختم به أمره صلى الله عليه وآله وسلم هو الغنى. أما عن الثالث فهو أنه فرض الكلام في الأغنياء الذين هم ليسوا من محلة الخلاف، لأنهم المحبوسون يسألون عن فضول أموالهم فيما أنفقوها. والغني الذي الكلام فيه قد أخرج ماله جميعه لله تعالى في الذي يسأل عنه، على أن سبق الدخول إلى الجنة لا يدل على الأفضلية، بل قد يكون التأخر لمزية تظهر لذلك المتأخر في الموقف حتى يشاهده الحاضرون، ثم ويظهر تميزه بها على من دخل قبله وبعده. عنوان: المحتاج لا يتصدق. النقطة 31: إذا كان محتاج إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله فقيل لا تسل له صدقة التطوع ولا تكره، وبه قطع الموردي والغزالي وجماعات من الخراسانيين وتابعهم الرافعي، وظاهر نص المختصر يوافقهم، ولفظه: أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، لأن نفقة من يعول فرض، والفرض أولى به من النفل، ثم بقرابته، ثم من يشاء. وعبارة الموردي: صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكاة والكفارات، وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات غير مستحبة ولا مختارة. واستدلوا بالإباحة بحديث الصحيحين وغيرهما أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، وقال لامرأته: نوم الصبيان وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقيل يكره، وبه قطع المتولي. والثالث هو الأصح عند النووي وغيره: حرمة الصدقة، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق في المهذب والتنبيه، وشيخه القاضي أبو الطيب والدارمي وابن الصباغ والبغوي وصاحب البيان وآخرون. قال في المجموع بعد ذكره ذلك: والجواب عن الحديث الذي احتج به الأولون من وجهين. أحدهما أن هذا ليس من باب صدقة التطوع، إنما هو من باب الضيافة، والضيافة لا يشترط فيها الفضل على عياله ونفسه لتأكدها وكثرة الحث عليها، حتى إن جماعة من العلماء أوجبوها. الثاني أنه محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين، بل كانوا قد أكلوا حاجتهم، وأما الرجل وامرأته فتبرعا بحقهما وكانا صابرين فرحين بذلك، ولهذا جاء في الآية والحديث الثناء عليهما. وقوله: نوم صبيانك، لا يدل على أنهم كانوا جياعا، لأنهم لا يتركون الأكل عند حضور الطعام وإن كانوا غير جياع، فخاف إن بقوا مستيقظين أن يطلبوا الأكل على العادة فينكدوا عليهما وعلى الضيف لقلة الطعام. انتهى. وما ذكره من أن الضيافة لا يشترط فيها الفضل خالفه في شرح مسلم، فيسوي بينهما وبين الصدقة في تحريمها بما يحتاجه، ولعل هذا أقرب، وإن مشى جمع متأخرون على ما في المجموع من الفرق بينهما. ووجه ترجيحي بما في شرح مسلم أن نفقة عياله أكد لوجوبها إجماعا بخلاف الضيافة، سيما والكلام إنما هو في شافعي وهو لا يعتقد وجوبها، فكيف يقدم ما لا يعتقد وجوبه على ما هو واجب عليه الإجماع؟ ولو كان الفرض في مجرد التقديم مع عدم فوات الواجب الآخر الذين تلزمه نفقتهم بالإجماع، فنتج أن حقهم أقوى وألصق به فتعين تقديمهم وعلى ما في المجموع، فيتعين تقيد الضيف بما إذا لم يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بهم لا يطاق عادة، والأوجب تقديمهم اتفاقا فيما يظهر في عيال غير بالغين أو غيره عقلا. أما البالغون العقلاء إذا رضوا بتقديم غيرهم عليهم فالأفضل التصدق كما بحثه في المطلب وصرح به ابن عصرون في كلامه على قصة الصديق رضي الله تعالى عنه، وكرم وجهه في تصدقه بجميع ماله. والذي يتجه أن محل ذلك فيما يصبرون عليها، فنهاية أمرهم أنهم كالمتصدق إذا أراد أن يتصدق بما يحتاجه لنفسه، وحكمه أنه صبر على الإضافة، يسن له التصدق بجميع الفاضل عن كفايته، وإن لم يصبر حرم عليه. فإذا جرى هذا التفضيل في المتصدق نفسه فأولى أن يجري في مؤونة البالغ العاقل إذا رضي. ثم المراد بكفايته إن لم يصبر على الإضافة، وبكفاية من تلزمه مؤونة كفاية يوم وليلة وكسوة فصل، فهذا هو الذي يحرم التصدق به دون ما زاد عليه. هذا هو الظاهر الذي قاله جماعة أخذا من كلام الإحياء، وليس المراد بذلك ما يكفيهم حالا فقط ولا ما يكفيهم سنة. قال الأذرعي: قد يقال يدخر لنفسه وعياله قوت سنة ولا يتصدق بالفاضل إذا لم يتوقع حصول شيء قبل مضي عام. وأيده غيره لمقولة الروضة في السير عن الإمام، وأقره يجب على الموسر من المواساة بما زاد على كفاية سنة. انتهى. ولك أن تقول إن أراد بقوله لا يتصدق بالفاضل إلى آخره أن التصدق بشيء من نفقة السنة حرام، كان بعيدا جدا ومخالفا لكلامهم. وإن أراد كراهة التصدق بذلك كان له نوع اتجاه، لكن الظاهر الأول أخذا من جواز التصدق، بل ندبه على ما زاد عن كفاية يوم وليلة وكسوة فصل. وما في الروضة لا يدل للأزرعي على أن وجوب البذل يحتاط له أكثر، فلا يلزم من اعتبار السنة اعتبارها في المطلوب الذي هو صدقة التطوع. وما ذكرته من حرمة التصدق بما يحتاجه الإنسان لنفسه إذا لم يصبر على الإضافة هو المعتمد. وأما ما في الروضة من عدم التحريم واغتر به جماعة فمحمول على من صبر على الإضافة كما أفاده كلام المجموع. وعلى الأول أعني الحرمة مع عدم التبصر حرام على ما قالوه في التيمم من حرمة إيثار عطشان آخر بالماء. وعلى الثاني أعني الحل مع الصبر، حمل ما قالوه في الأطعمة من أن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما، أما ما فضل عن حاجة نفسه ومؤونة يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم فيسن التصدق بجميعه إن صبر على الإضافة وإلا كره كما في المهذب وغيره. وعلى هذا التفصيل جملة الأخبار المختلفة الظاهرة، منها الخبر الصحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله فأثنى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك. والخبر الصحيح أن رجلا جاء بمثل البيضة من ذهب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه إلى أن أعاد إليه القول ثلاث مرات، ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعت، ثم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف وجوه الناس. خير الصدقة ما كان على ظهر غنى، أي غنى النفس وصبرها على الفقر. وخرج بجميع الفاضل بعضه، فيسن التصدق مطلقا إلا أن يكون قدرا يقارب الجميع، فالأوجه جريان التفصيل السابق فيه. عنوان الدين والصدقة. النقطة 32، محل ما تقرر في 31 في من لا دين عليه، أما من عليه دين سواء طلب منه أم لا كما هو ظاهر فيحرم عليه التصدق بما يحتاجه لوفائه، كما قاله صاحب المهذب وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وآخرون يقرأ. وقال الموردي والغزالي وقال المتولي وآخرون لا يستحب. قال في المجموع بعد حكاية ذلك: والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة، وقد يستحب وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق. انتهى الوجه الأول.